أهلا بكم في هذه الجولة الإخبارية المسائية، نتوقف فيها مع عرض لأهم الأنباء ومن ثم فقرات إخبارية تحليلية متنوعة، ونبدأها بالعناوين معكم بلقيس النحاس. ترامب: الاعتراف الفرنسي بدولة فلسطين لا وزن له، وحماس لا تريد اتفاقا، تريد أن تموت. محكمة التمييز الفرنسية تلغي مذكرة التوقيف بحق بشار الأسد. مقتل 30 شخصا بهجمات لقوات الدعم السريع في قرية بغرب السودان. إيران والأوروبيون يتفقون على مواصلة المشاورات في اسطنبول. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم أن قرار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاعتراف بدولة فلسطين لا معنى له، وقال لصحفيين ردا على إعلان ماكرون بأن فرنسا ستعترف رسميا بدولة فلسطين أنه رجل جيد، أنا أحبه، لكن هذا التصريح لا وزن له. فيما رحب الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم بقرار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون معتبرا أنه انتصار للحق الفلسطيني. ودفعت فرنسا اليوم عن قرارها الاعتراف بدولة فلسطين في الأمم المتحدة قريبا، مؤكدة أنها تسعى إلى التأكيد بأن معسكر السلام على صواب في وجه انتقادات إسرائيلية لاذعة تتهمها بالدخول في لعبة حماس. كما رحبت السعودية وقطر والكويت الجمعة بالإعلان الفرنسي داعية الدول الأخرى إلى اتخاذ خطوات مماثلة. من جهة أخرى، أعلنت الحكومة الألمانية اليوم أنها لا تعتزم الاعتراف بدولة فلسطينية في أمد قريب، مؤكدة أن ألمانيا تولي أهمية قصوى لأمن إسرائيل. على صعيد آخر، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم أن حماس لا تريد اتفاقا بعد تعثر محادثات وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وأنها تريد أن تموت. من جهة أخرى، اتهم باسم نعيم عضو المكتب السياسي لحركة حماس الجمعة المبعوث الأمريكي ويتكوف بمخالفة السياق الذي جرت فيه جولة المفاوضات الأخيرة، بعدما أشار إلى تعثر المفاوضات غير المباشرة بين الحركة وإسرائيل للتوصل إلى هدنة في غزة. من جانب آخر، استنكر الأمين العام للأمم المتحدة اليوم انتفاء الإنسانية والتعاطف مع الفلسطينيين في قطاع غزة الذي لا يعاني من أزمة إنسانية فحسب، بل أزمة أخلاقية تتحدى الضمير العالمي. وانتقد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الحظر الذي فرضته بريطانيا على منظمة فلسطين أكشن، ووصفه بأنه إساءة استخدام مقلقة لتشريعات مكافحة الإرهاب، وحث الحكومة البريطانية على إلغاء قرارها. اعتبرت محكمة التمييز الفرنسية الجمعة أن لا استثناء يمكن أن يرفع حصانة رئيس دولة، ملغية بذلك مذكرة توقيف أصدرها قضاة التحقيق في باريس بحق الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد بتهمة شن هجمات كيميائية في عام 2013 خلال الحرب في سوريا. على صعيد آخر، اتفق وزيرا الخارجية الفرنسي جون ويل باغو والسوري أسعد الشيباني والمبعوث الأمريكي إلى دمشق اليوم على أن تستضيف باريس في أقرب وقت ممكن جولة محادثات بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية لاستكمال تنفيذ بنود اتفاق ثنائي. وصل الناشط اللبناني المؤيد للفلسطينيين جورج إبراهيم عبد الله، الذي أدين بالتواطؤ في اغتيال دبلوماسيين أمريكي وإسرائيلي في ثمانية القرن الماضي، إلى بيروت. وأكد الناشط اللبناني تمسكه بالمقاومة من أجل فلسطين في أول تصريح فور وصوله إلى مطار بيروت آتيا من فرنسا التي أفرجت عنه بعدما أمضى 40 عاما في سجونها. خرج مئات العراقيين اليوم في تظاهرة في محافظة بابل وسط البلاد احتجاجا على النقص الحاد في المياه في ظل الجفاف والارتفاع الشديد بدرجات الحرارة، حسب ما أفاد مراسل وكالة فرانس بريس. وفي بيان قالت وزارة الموارد المائية أن العام الحالي هو من أكثر السنوات جفافا منذ عام 1933. قالت مجموعة من محامو الطوارئ التي تراقب الحرب في السودان اليوم أن قوات الدعم السريع قتلت 30 مدنيا على الأقل، بينهم نساء وأطفال، في هجوم استمر يومين على قرية في غرب البلاد. قال دبلوماسي إيراني رفيع المستوى اليوم أن المفاوضين الإيرانيين أجروا محادثات صريحة مع مبعوثين فرنسيين وبريطانيين وألمان في اسطنبول بشأن البرنامج النووي الإيراني، واتفقوا على مواصلة المشاورات. قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في تصريحات نشرت اليوم أن مفاوضين من كييف وموسكو بحثوا في إمكان عقد لقاء بينه وبين نظيره الروسي فلاديمير بوتين خلال محادثاتهم في إسطنبول هذا الأسبوع، لكن الكريملين استبعد اليوم عقد مثل هذا اللقاء في وقت قريب. في الختام، أعلنت تايلاند الأحكام العرفية في 8 مناطق واقعة على الحدود مع كمبوديا اليوم، فيما تتواصل الاشتباكات بين البلدين لليوم الثاني على التوالي. وصلنا إلى نهاية جولتنا الإخبارية، ننتقل الآن إلى الفقرات الإخبارية والتحليلية. تستمعون دائما إلى إذاعة الشرق. نبدأ فقراتنا التحليلية وعودة إلى إعلان الرئيس الفرنسي نيته للاعتراف بدولة فلسطين في أيلول سبتمبر المقبل أمام الجمعية العمومية للأمم المتحدة في خطوة لافتة، ولقد ترحيبا فلسطينيا وعربيا واسعا وأدانته إسرائيل. سفيرة دولة فلسطين في فرنسا هالة أبو حصيرة تحدثت لإذاعة الشرق عن الموضوع.
يعني دولة فلسطين وعلى رأسها السيد الرئيس محمود عباس ووزارة الخارجية الفلسطينية رحبت بقرار السيد الرئيس ماكرون بالاعتراف بدولة فلسطين في سبتمبر المقبل أثناء أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة والمؤتمر الدولي لتجسيد حل الدولتين. ونرى بأن هذا الاعتراف سيكون اعترافا بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، الحق الغير القابل للتفاوض، وهو اعتراف ومساهمة من قبل فرنسا الدولة دائمة العضوية في مجلس الأمن، مساهمة حقيقية من أجل تحقيق سلام عادل مبني على حل الدولتين، وهو الحل الوحيد القادر على ضمان العدالة المساواة للشعبين والأمن والسلام لجميع شعوب المنطقة.
نعم سعادة السفيرة، يعني كيف تعلقين على توقيت هذا الإعلان، لسيما أنه يأتي قبل أيام قليلة من انعقاد المؤتمر الدولي في نيويورك حول حل الدولتين بمبادرة فرنسية وسعودية كما تعلمين؟
صحيح، يعني بداية نحن نثمن الجهد الكبير الذي بذلته المملكة العربية السعودية من أجل أن تقوم فرنسا بهذه الخطوة التاريخية والاعتراف بدولة فلسطين، ولكن دعني أقول بأن التوقيت يأتي في لحظة يعاني فيها الشعب الفلسطيني من أبشع الجرائم الإنسانية بحقه، الجرائم ضد الإنسانية، جرائم الحرب، وعلى رأسها جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة واستخدام إسرائيل للتجويع كأداة حرب، وفي الوقت أيضا الذي تتنصل اليوم إسرائيل من جميع مسؤولياتها وتقر فرض السيطرة الإسرائيلية وضم الضفة الغربية. هذا التوقيت الذي يجب على الدول أن تتحرك اليوم هي اللحظة للقيام بأفعال، للتوقف عن القيام بالتصريحات، هي اللحظة أولا يعني إجبار التوصل إلى وقف إطلاق نار في قطاع غزة ووقف جريمة الإبادة الحاصلة بحق شعبنا.
سعادة السفيرة، هل تتوقعون أن تساهم الخطوة الفرنسية بدفع دول أوروبية أخرى ذات الوزن الفرنسي للقيام بالمثل؟
هذا ما نأمل، ونأمل أن تقود الخطوة الفرنسية الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين أن تقوم بهذا الاعتراف الذي سيكون مساهمة للسلام، مساهمة من أجل رفع الظلم التاريخي الواقع على الشعب الفلسطيني، شعب أعزل، شعب يجب تأمين حمايته، يجب الاعتراف بحقه في الوجود والعيش بحرية.
كان هذا مقتطفا من حوار الذي أجراه زميل مازن حمود مع سفيرة دولة فلسطين في فرنسا هالة أبو حصيرة. ننتقل إلى سارة أبو عزارة حيث تتحدث لنا عن مصالح الأمن الفرنسية المعززة بقوة عسكرية أخرى التي نقلت أبرز وأخطر السجناء الفرنسيين إلى معتقل جديد وشديد الحراسة.
بدأت السلطات هذا الأسبوع تنفيذ خطة أمنية مشددة لنقل أخطر السجناء وعلى رأسهم كبار تجار المخدرات إلى سجن جديد عالي الحراسة في بلدة فوندان لوفيي شمال البلاد. وقد نقل حتى الآن 29 سجينا بينهم محمد عمرة أحد أخطر تجار المخدرات الذي وصل إلى المعتقل عبر طائرة عمودية في عملية وصفت بأنها بالغة الخطورة. السجن مخصص لاستقبال 100 من أخطر المجرمين في فرنسا، يفرض على نزلائه نظام احتجاز صارم مستوحى من تجربة مكافحة المافيا في إيطاليا، حيث يخضع السجناء لعزلة تامة دون أي أنشطة جماعية أو إمكانيات عمل، ولا يسمح لهم سوى بساعة واحدة من التمشي الفردي يوميا. وزير العدل جيرار دارمانان دافع عن هذه السياسة مؤكدا أنها تهدف إلى قطع صلة هؤلاء السجناء بشبكات الجريمة المنظمة، وأنها ضرورية لحماية أمن الفرنسيين في وقت بات فيه الاتجار بالمخدرات يعتبر التهديد الأول للأمن القومي حسب تعبيره. لكن الخطوة أثارت ردود فعل، إذ أعلن محامي أحد السجناء عن رفع دعوى قضائية ضد دارمانان بتهمة استغلال السلطة، واصفا ما يجري بعملية سياسية ممنهجة ولا تستند إلى إثباتات كافية. هذا وتعتزم وزارة العدل افتتاح جناح آخر مماثل في سجن كوندي سور سارت في أكتوبر المقبل في إطار خطة شاملة لإعادة هيكلة نظام الاحتجاز لأخطر المجرمين في فرنسا.
تكنولوجيا.
بين الرغبة في تمكين الأبناء من أدوات المستقبل والخوف من عواقب مجهولة، يجد كثير من الأهل أنفسهم في حيرة حقيقية أمام تطور الذكاء الاصطناعي. في الولايات المتحدة يبدي عدد متزايد من الأباء قلقاً من أن يفوت أبنائهم قطار الذكاء الاصطناعي، بينما يخشون في الوقت نفسه من تعريضهم المبكر لتكنولوجيا لا تزال آثارها النفسية والسلوكية غير معروفة بالكامل. بعض الأهالي يختارون مرافقة أطفالهم في هذه التجربة، بينما يفضل آخرون الانتظار أو الحد من استخدامهم للأدوات التوليدية إلا عند الضرورة. لكن المخاوف حقيقية. أظهرت دراسة حديثة لمعهد ماساتشوست للتكنولوجيا أن استخدام الذكاء الاصطناعي قد يقلل من تحفيز الذاكرة والنشاط الدماغي مقارنة بالتعلم المستقل، وهذا ما يدفع بعض الآباء إلى تقييد استخدام أطفالهم لهذه الأدوات وحصرها في حالات نادرة. علماء النفس بدورهم يتحدثون عن موجة جديدة من القلق الأسري، فهنالك من يعاني من ما يسمى تأثير النعامة، أي إنكار وجود الذكاء الاصطناعي أو تأجيل التفاعل معه، وهذا في وقت يتطور فيه المشهد الرقمي بوتيرة لا تسمح بالتأجيل. ووسط غياب أبحاث كافية عن التأثيرات السلوكية والمعرفية لاستخدام الذكاء الاصطناعي في عمر مبكر، يتحول النقاش إلى قضية تكافؤ الفرص، ويحذر أكاديميون مثل مارك واتكينز من أن الذكاء الاصطناعي قد يتحول من أداة للتمكين إلى وسيلة تعمق الفوارق، إذ تصبح فائدته مقتصرة على من يستطيع الوصول إليه والتعامل معه. فالأطفال الذين لديهم آباء متمكنون رقميا أو موارد تعليمية متقدمة قد يحصلون على دفعة مبكرة. لكن يبقى السؤال الأهم، كيف نضمن أن تكون هذه الدفعة نحو الأمام لا نحو الاعتماد والبلادة المعرفية؟ في النهاية يؤكد التقرير أن التكنولوجيا أداة، لكنها لا تعفي الأهل من مسؤولية تعليم أطفالهم التفكير النقدي والتمييز بين ما هو حقيقي وما هو مصطنع.
تكنولوجيا.
شكرا لإصغائكم، وشكر خاص لرمون جوا على الإخراج الإذاعي. كنت معكم بلقيس النحاس، ونتمنى لكم متابعة طيبة لبقية برامج إذاعة الشرق.